بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في مكتبة عالم مع الدكتور محمد يسري إبراهيم، رئيس مركز البحوث بالجامعة الأمريكية المفتوحة بالقاهرة، فتابعونا. دكتور محمد يسري إبراهيم، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا ومرحبا.
بداية نود أن تحدثنا عن مشوار حياتكم الحافل مع العلم والكتاب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. يعني هذه فرصة طيبة مباركة أن نلتقي وإخواننا في هذه القناة التي عم نفعها وزاد خيرها وبلغ الآفاق، ونسأل الله تبارك وتعالى لكم وللقائمين عليها مزيد التوفيق من فضله، إنه جواد كريم. قبل الحديث عن هذا الموضوع، يعني هذا البرنامج كما علمت بعنوان في مكتبة عالم، فهذا العنوان كبير وليس على مقاسي. هذه مسألة أولى لابد أن أنبه إليها وأشير، فلا أنا من حيث السن ولا من حيث العلم يسمى بهذا الاسم، ولكن يعني نزولا على رغبتكم ومحبة في مجالستكم يعني استضفنا هذا اللقاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لنا ولكم في موازين حسنة.
بارك الله لك.
أنا نشأت في المملكة العربية السعودية منذ نعومة أظفاري، ولدت في القاهرة، وعمري 5 سنوات انتقلت إلى المملكة بصحبة والدي، حيث كان الوالد يعمل في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وأبها. وهناك درست المرحلة الابتدائية والإعدادية أو المتوسطة بتعبير إخواننا في المملكة، والثانوية أيضا، ثم جئت إلى مصر في دراستي الجامعية. إذن مرحلة الصبا والنشأة الأولى كانت في بلاد المملكة العربية السعودية، والتي كان لها أكبر الأثر والحمد لله تعالى في نشأتي واستفادتي وقربي من العلم والكتاب. كانت المرحلة الأولى بالرياض، المرحلة الابتدائية، وكان العبد لله يعني في أول يعني مدارجي يعني الصبا ومبادئ الطفولة. وكانت هذه المدرسة، مدرسة على ما أذكر، مبنية بالطين، وكانت لنا فيها ذكريات طيبة، لكن الاستفادة الحقيقية بدأت حين انتقلت إلى مدينة أبها، وهذا كان متزامنا مع بداية المرحلة الإعدادية. هناك في أبها تفتحت عيناي على كثير من العلوم والمعارف، واتصلت بعدد من يعني المشايخ الفضلاء وأهل العلم الذين بارك الله تعالى في علمهم وعملهم ودعوتهم، ونفع الله تبارك وتعالى بهم. كنت في بداية هذه المرحلة ألتحق بما يسمى بمدارس تحفيظ القرآن الكريم أو المدارس الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم. هذه المدارس أثرها يعني لا يستطيع الإنسان أن يصفه أو أن يحده بحد أو أن يقدره، فبركة هذه المدارس القرآنية أعتقد أنها عمت المملكة العربية السعودية، واستفاض خيرها وزاد يعني فضلها حتى بلغ الآفاق والحمد لله تعالى. هذه المدارس كانت تعنى باستجلاب الأساتذة المتقنين لكتاب الله تعالى وتدريس الناشئة في سني عمرهم الأولى كتاب الله تبارك وتعالى بشكل أساسي. أذكر أنه درسنا بعض المصريين في هذه المدارس، وبعض الأفغان، وبعض الباكستانيين، وبعض السوريين. كل هؤلاء علماء في كتاب الله تعالى، يعني غرسوا في طلبة هذه المدارس، وأنا واحد من هؤلاء، حب كتاب الله تعالى. ولهذا يعني كان للقرآن الكريم أثره البالغ في تكوين الإنسان ونشأته وارتباطه بالكتب بالجملة. أذكر أنه كان في المسجد الذي أصلي فيه في حي اليمنية بأبها أحد العلماء الفضلاء هو الشيخ يحيى معافى رحمه الله تعالى، وكنت أنتفع يعني بالجلوس إليه والاستماع منه، وكان يدرس المعهد العلمي بأبها ثم بكلية الشريعة عليه رحمة الله تعالى. كان صالحا مباركا عالما فاضلا ذا عقيدة سلفية صحيحة ومنهج مستقيم، دفعنا به واستفدنا منه. أذكر أن والدي حفظه الله تعالى كان يأتيني بالكتب من الجامعة، وجامعة الإمام أيضا كان لها هذا الدور النافع المفيد في نشر الكتب العلمية. فأذكر أن الوالد حفظه الله كان يأتينا بما تطبعه جامعة الإمام وتقوم بتوزيعه على الأساتذة والعاملين بالجامعة، فكانت هذه بداية مبكرة استفاد الإنسان فيها من الكتب والتحصيل. ثم في بداية المرحلة الثانوية كان الاهتمام بطلب العلم بشكل يعني أظهر وأوفر، وكانت لنا مشيخة تدرسنا كما هي تدرسنا في مدارسنا الثانوية تدرسنا في مساجدنا وفي أماكن كثيرة كنا نلتقي بهم ونسمع منهم ونأخذ عنهم مبادئ العلوم. فندرس مثلا الأربعين النووية بشروحها، ندرس العقيدة الوسطية بشروحها، ندرس عمدة الفقه لابن قدامة، ندرس من كتب التفسير وهكذا. كانت هذه الدروس دروس أسبوعية مباركة نفع الله تبارك وتعالى بها، وجعلت من الكتب يعني صديقا وقرينا لا يفارق الإنسان. شعر الإنسان بقيمة الكتب وهو ينشأ يعني بينها ويأخذ من معينها ويستفيد من رحيقها. زرع هؤلاء الأساتذة الفضلاء بل المشايخ والعلماء حب الكتاب في قلوب أبنائهم وطلابهم الذين يعني أذكر منهم جمع غفير، منهم من تفرغ فيما بعد للعلوم الشرعية، ومنهم من التحق مثلي ببعض العلوم النظرية أو التطبيقية التي تتعلق بعلوم دنيوية كثيرة كالطب والهندسة وغير ذلك، لكنهم لم تنقطع صلتهم بالعلوم الشرعية. هذا لأجل هذه النشأة الأولى التي عنيت بالكتاب والقرب منه والصلة به. أيضا ما زلت أذكر صورة شيخنا المبارك أمد الله تعالى في عمره ونفع الله تعالى بعلمه وقد فعل سبحانه وتعالى، فضيلة شيخنا شيخ عبيد الله بن عطاء الأفغاني، هذا العلم الشامخ والجبل المبارك الذي نفع الله تعالى به طلاب القرآن الكريم في منطقة الجنوب ومن قبل ومن بعد في المدينة النبوية، إذ هو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما علمت إلى يوم هذا يدرس كتاب الله تبارك وتعالى، وهو في عشر الثمانين الآن. نسأل الله تعالى أن يبارك له في عمره وعمله وأن ينفع به العبادة والبلاد. في أبها كانت هذه الدروس العلمية وهذه الفوائد التربوية التي ما زال الإنسان يستفيد منها إلى يوم الناس هذا. ثم إني قدمت إلى بلدي ومسقط رأسي الأول مصر طالبا في كلية عملية ولم تكن كلية شرعية، وقد بذلت يعني الجهد غايته في أن ألتحق بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية أو بجامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية، لم يتيسر هذا، وكان هذا قضاء الله تعالى الذي رضينا به وحمدنا الله تعالى عليه، فالتحقت بكلية الهندسة. وفي كلية الهندسة كما تعلم علوم تطبيقية، إلا أنه لم تنقطع الصلة بكتب الشريعة وكتب العلم الشرعي الشريف، فكانت العناية مصروفة جنبا إلى جنب مع الكلية الهندسية إلى أيضا الكلية أو الدراسة الشرعية. في هذه الأونة كنت أتردد على كلية الشريعة جامعة الأزهر في القاهرة، وأجلس إلى علمائها ومشايخها وأحضر دروس الأساتذة الكبار والعلماء الفضلاء الذين يدرسون لمرحلة الدراسات العليا. فأذكر من هؤلاء فضيلة الشيخ جاد الرب رمضان جمعة رحمه الله تعالى، وكان يعني رأس علوم الشريعة في هذه الكلية التي يعني خرجت أجيالا وأجيالا من العلماء وطلبة العلم. كذا فضيلة الشيخ الحسيني الشيخ، كذا فضيلة الشيخ عبد الجليل القرنشاوي، كذا فضيلة الشيخ عبد العال عطوة، كذا فضيلة الشيخ أحمد فهمي أبو سنة، عليهم جميعا رحمة الله تعالى. منهم من كان في مصر لم يغادرها، ومنهم من غادرها إلى المملكة ثم جاء في أخريات عمره ولم يشأ أن يبقى في بيته، بل جاء إلى الكلية لينفع الطلاب. أذكر الشيخ يعني أحمد فهمي أبو سنة كان قد جاوز 90 وهو يدرس في كلية الشريعة جامعة الأزهر بعد أن عاد من جامعة أم القرى. هؤلاء جميعا يعني كنا ننتفع بهم جنبا إلى جنب مع دراستنا الهندسية. فتح الباب لنا بعد أن كان مغلقا، فتح الباب لخريجي الكليات العملية أن يلتحقوا بالجامعة الأزهرية، فالتحقت مع الملتحقين ودخلت الكلية طالبا في السنة الأولى. كان هذا متزامنا مع دراستي للدكتوراه في الهندسة، وبفضل الله تعالى انتهيت من الكلية أعني كلية الشريعة سنة 97 ميلادية 1417 هجرية، وفي نفس العام أو بعد أشهر قليلة ناقشت الدكتوراه في الهندسة. والحمد لله يعني كنت في دراسة شرعية متفوقا، وكذا في الدراسة الهندسية، فكنت الحمد لله أول هذه الدفعة التي تخرجت في كلية الشريعة، تقدير ممتاز ومرتبة الشرف. وأيضا يعني يسر الله تعالى لنا في الدكتوراه في الهندسة، فانتهينا ما بينهما إلا أشهر والحمد لله تعالى. طبعا دراستنا في الكلية فتحت لنا أبوابا من الاتصال بالمشايخ والعلماء وطلبة العلم الفضلاء والنبهاء، إضافة إلى من كنا نحضر له من هؤلاء الذين يعني كانوا يدرسون في المساجد ويدرسون في المعاهد الشرعية، فكنا نستفيد من هؤلاء وأولئك وننتفع بهم جميعا. ثم وصلنا رحلة الدراسات العليا في كلية الشريعة جامعة الأزهر، وانتقلنا من مرحلة الإجازة العالية إلى درجة التخصص، ومن درجة التخصص إلى الدكتوراه في الشريعة. نسأل الله تعالى أن يتم بخير.
بارك الله لنا فيك.
هذه يعني لمحة موجزة.
فضيلة الدكتور، يتضح أن هناك علاقة مع الكتاب منذ أن أتى والدكم بالكتب من الجامعة، هل هذه كانت البداية أم هناك كانت بداية قبل ذلك، وكيف نمت مع الكتاب؟
الحقيقة القراءة شيء أخذت حبه من والدي، ذلك أن الوالد حفظه الله تعالى كان يجمع بين تخصصين، أعتبر أحدهما تخصصا عمليا والآخر تخصصا علميا أو نظريا. فالوالد حفظه الله تخرج في كليتين، الكلية الأولى كلية الآداب، والكلية الثانية كلية التربية الرياضية، فكان يجمع بين هاتين الدراستين، الدراسة النظرية في الآداب والدراسة التطبيقية العملية في كلية التربية الرياضية. وكان دائما يحث على القراءة وينصح بها ويدعو أن أكون من المتخصصين في الجوانب العلمية، وإن كان قد حرص في نهاية المرحلة الثانوية أن ألتحق بكلية عملية، إلا أنه كان دائما الحث على القراءة وطلب العلم والاستفادة. أذكر أن بداية التأثر ببعض الكتب كان بكتاب فضيلة الشيخ المبارك الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله تعالى ونفع به وبارك في عمره وعمله وختم له بالصالحات.
كان هذا أول كتاب؟
كان هذا نعم، يعني أنا قرأته في أوائل المرحلة المتوسطة أو الإعدادية، وتأثرت به وانتفعت. ثم إن جدي لوالدتي رحمه الله تعالى كان رجلا من أهل القرآن، وكان إماما في مسجده، وكان يحبب إلي القراءة في كتب التفسير، فكنت أقرأ جنبا إلى جنب في كتب التفسير، لا سيما كتاب تفسير الجلالين الذي استفدت منه في بداية حياتي، حيث كان جدي رحمه الله تعالى، الجد رحمه الله، كان يقرأه ويشرحه، فكنت أحضر له ومعه وأقتني الكتاب وأشتريه. وأذكر أنه طلب أن أشتري له نسخة مميزة من المملكة ليستفيد بها، وقد فعلته. ومن هنا فأذكر أن كتاب تفسير الجلالين مع منهاج المسلم كان من أوائل ما قرأت من الكتب الشرعية.
تأثيرهما على فضيلتكم؟
الحقيقة الكتاب الأول كان كتابا شموليا، زرع في الإنسان يعني الإيمان بعظمة هذا الدين وبتنوع مجالاته وتداخله في جميع شؤون الحياة، وهو بحق منهاج للمسلم، وبحق منهاج للمسلم، يجمع إلى الآداب العقائد وإلى العقائد الفقه، وإلى الفقه بيان كثير من الأمور التي تتعلق بحياة المسلم ودوره في هذه الحياة. والثاني كان رحلة قرآنية مع كتاب الله بأسلوب مختصر سهل مبسط يقرب معاني القرآن في يسر وسهولة للطالب. الكتاب الثاني كان كتاب تفسير الجلالين لجلال الدين المحلي ثم لجلال الدين السيوطي رحمهم الله تعالى. هذا الكتاب يتميز باختصاره وسهولة عبارته وملائمته للبداية به في فهم معاني كتاب الله عز وجل، فكنا يعني نقرأ فيه ونستفيد منه. وكثيرا ما كانت أمي رحمه الله تعالى يعني تطلب مني أن أقرأ عليها منه، وكان هذا كما قلت في بداية مرحلة الدراسة المتوسطة، فانتفعت الحقيقة بهذه القراءة واستفدت. ومع كثرة القراءة والترداد في هذا الكتاب والتعلم ظهرت لنا بعض الملاحظات والأشياء، وقد كفيناها من كثير من أهل العلم في هذه الأزمنة، حيث نبهوا وعلقوا وخرجوا وحققوا وصححوا ودققوا وصوبوا. فنسأل الله تعالى أن يبارك في هذه الجهود وأن ينفع بها، إنه جواد كريم.
بارك الله لنا فيكم فضيلة الدكتور، نستأذنكم أن ننتقل إلى مكان آخر من المكتبة.
أهلا وسهلا، تفضل.
أعزائي المشاهدين، انتقلنا إلى جانب آخر من المكتبة. فضيلة الدكتور، كان أول كتاب في حياتكم منهاج المسلم ثم تفسير الجلالين، فما هي أكثر الكتب كان لها تأثير في حياتكم؟
حقيقة أيضا هو من أوائل الكتب ومن أمتعها بالنسبة للإنسان ومن أبعدها أثرا في نفس الشخص، وهو كتاب الأربعين النووية لإمام النووي رحمه الله تعالى. هذا الكتاب يعني هو أربعين الإسلام، فالإمام النووي رحمه الله تعالى جمع في هذا الكتاب أربعين حديثا، ليست في الفقه ولا في العقيدة ولا في الحديث ولا في التفسير ولا في الآداب ولا في التربية فحسب، بل هي كل ذلك، كل ذلك في هذه الأربعين. فأنا يطيب لي أن أسميها أربعين الإسلام، فهذه الأربعين يعني تفقه بها الإنسان وتخرج بها الإنسان على أيدي عدد من المشايخ الفضلاء وأهل العلم، كنا نسمع دروسهم في هذه الأربعين ونجلس إليهم فيها، فكان الله تبارك وتعالى ينفعنا بما بث في هذه الأربعين من المعاني والآداب وأصول الإسلام والأحكام التي كان لها أبعد الأثر في تربية الإنسان وفي إقامته على منهج يعني أهل السنة والجماعة. فهذه الرسالة على صغر حجمها بورك فيها بركة عظيمة، حيث إنها يعني شرحت في كل عصر وتناولها العلماء قاطبة. لا تجد يعني عالما يشار إليه بالبنان إلا وشرح هذه الأربعين، إما شرحا مكتوبا أو شرحا مسموعا أو يعني تناول ذلك في حلقات العلم بالمساجد وغيره. فأذكر أن هذا الكتاب له قصة طويلة معي، يعني قرأته وحفظته ثم شرح لي أكثر من مرة، ثم شرحته أنا أكثر من مرة، ثم كتبت فيه شرحا موسعا أعتقد أنه أوسع الشروح في الأربعين النووية، هو كتاب الجامع في شرح الأربعين، ده في مجلدين قرابة 1400 صفحة تقريبا. نعم، فده على ما يعني أذكر من أكثر الكتب وأبعدها أثرا في نفسي.
تأثركم بعالم وبكتبه؟
الحقيقة الشخصية التي تأثرت بها تأثرا بالغا، وهو أحسب أنه لو بعث في القرون الأوائل لما قلت رتبته عن الأئمة الأربعة، وشيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله، هذا العلم الجبل، هذا العالم الفحل، هذا الرجل الذي سدد الله تعالى الحق على لسانه، هذا الإمام الكبير الذي ما ترك بابا من أبواب العلم إلا وشارك فيه، ما ترك بابا من أبواب السنة إلا وأدلى فيه بدلوه، ما ترك بابا من أبواب الجهاد العلمي إلا وضرب فيه بسهم، ولا ترك بابا من أبواب العمل والاجتهاد بل والجهاد إلا وشارك فيه بنفسه تارة وببيانه تارة وبدعائه تارة. يعني يتصفح الإنسان يعني كتبه فيبهر، ويقرأ عن أعماله فيعجب، ويقرأ سيرته الذاتية فيشعر أن هذا الرجل كان مسددا وملهما وموفقا. كتبه الكثيرة، السيارة الذائعة، نفع الله تعالى بها، ولا يزال امتازت هذه الكتب بأنها لم تكن تخاطب جيلا بعينه ولا واقعا بخصوصه، بل كانت هذه الكتب وكانت تلك الفتاوى فتاوى حية صالحة لزمانه ولما يأتي بعده من أزمان. وما يزال علماء وطلبة العلم يعني يؤلفون حول شيخ الإسلام ويكتبون عنه ويترجمون له، ويعجبون من هذا التنوع الواسع وهذه القدرة الفائقة وهذه الإحاطة، لا أقول بمذهبه وعقيدته ومنهجه، وإنما بمذاهب مخالفيه ومناهجهم وطرائقهم، وهو بها أبصر، وهو بهذه المناهج أخبر من أصحابها وأهلها حين يناظرهم أو يناقشهم، فهو يرسم قدوة بأقواله وأفعاله وأعماله وكتبه لكل سالك في طريق طلب العلم. حقيقة شيخ الإسلام يعني حجة على الأنام، شيخ الإسلام قذى في عيون مخالفيه، وهو درة وتاج لأهل السنة والجماعة على مر الأزمان والعصور. حقيقة من أوائل ما قرأت له شرحه على الواسطية، وحفظت أيضا مع بعض إخواني يعني كلمه الطيب الذي جمعه وصنفه في الأذكار، فكان من أوائل ما قرأت أيضا ومن أكثر ما تأثرت. ما زلت أذكر الواسطية وشرحها للشيخ محمد خليل هراس رحمه الله تعالى، وكيف كنا يعني نتناول هذا الشرح مع بعض مشايخنا وإخواننا في حلقات متصلة، كنا نستفيد بها ونتخرج وننتفع، ثم امتدت الصلة بشيخ الإسلام رحمه الله تعالى عبر جميع كتبه التي يعني وقفنا عليها مطبوعة، وعبر كل المشاريع التي كتبت حول شيخ الإسلام، مشاريع التخرج ومشاريع الرسائل الماجستير والدكتوراه وكذا. هذا الحقيقة يعني أكبر عالم انتفع به الإنسان من هؤلاء العلماء الأفذاذ أئمة أهل السنة والجماعة.
بارك الله لنا
فيكم. بارك
فضيل الدكتور، كان لأول كتاب له قصة معكم، ما قصة أول كتاب من تأليفكم؟
قصة أول كتاب من تأليفي قصة عجيبة، ذلك أن هذا الكتاب يعني ألف في 10 سنوات. طبعا لم يكن بالكتاب الكبير ولا بالواسع، ولكن هي فكرة نشأت من كثرة القراءة والترداد في كتب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، حيث رأيت أن المتأخرين من العلماء لا سيما الذين غلبت عليهم صنعة الكلام وكانت لهم يعني في 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 الأهواء قدم ومشاركة، وفي البدع كتابة وكذا، ممن ينتحلون عقائد أهل البدع والمخالفين، كانوا يترجمون للعلوم بمقدمات. هذه المقدمات تتناول أسماء العلم، تتناول معناه، تتناول حده، تتناول موضوعه، فائدته، أول من صنف فيه وألف، أيضا القواعد التي يرجع إليها في هذا العلم، والمسائل التي يعني يدور حولها موضوع هذا العلم. فوجدت أنهم حين كتبوا عن علم التوحيد كتبوا على منهجهم وعلى مسلكهم هم، ثم إنهم حولوا علم التوحيد، بل شوهوا هذا العلم، فنقلوه من صفائه ونقائه إلى كدورة وتغير وتحول، بحيث فقد بريقه وصفاءه وسلامة منهجه حين خلط العلم، علم الكتاب والسنة، بفلسفة اليونان تارة وبطروحات المتكلمين تارة. فأردت أن أنسج على منوال هذه المبادئ العشرة ما يكون يعني على منهج أهل السنة في هذا العلم، فكتبت شيئا ثم قرأته على بعض إخواني، ثم درسته، ثم زدت فيه وحذفت وأضفت واختصرت، حتى انتهى هذا واستقام في كتاب أخرجته بعد 10 سنوات من تأليفي. كان عمري آنذاك قرابة 27 سنة، لكني ما أخرجته إلا يعني بعد 10 سنوات تقريبا،
قبل إتمام شهادة الشريعة بالأزهر.
قبل، نعم، قبل تخرجي في كلية الشريعة. نعم. وتأخرت في إخراجه لأن بعض أهل العلم نص أنه لا ينبغي لعاقل أن يخرج شيئا مما كتبه على الناس إلا بعد بلوغ 40، ويعني ما زلت أذكر هذا عن بعض أهل العلم وعن بعض المعاصرين أيضا. فكما أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يقول لا ينبغي لطالب العلم أن يتزوج قبل 40، وغيره يقول يعني من تزوج فقد ركب البحر، ومن ولد له فقد كسر به، مع يعني كلمات العلماء في هذا الاتجاه يعني كثيرة ينتفع بها الإنسان ويستأنس. لكن بعض أهل العلم كان يقول لا ينبغي لعاقل أن يخرج ما كتبه للناس حتى بلغ 40، لأن سن 40 هو ذلك السن الذي يستوي فيه فكر الإنسان ويتم فيه عقله، فإذا وصل إلى يعني أقصى ما وهبه الله تعالى من العقل فليراجع ما كتب مرة أخرى ثم يخرجه. فما أخرجته إلا وقد نهزت 40.
فضيلة الدكتور، ما هي الأحداث التي سبقت رسالة الماجستير، وما موضوع الرسالة وعنوانها؟
الأحداث التي سبقت رسالة الماجستير الإعداد له، أي للتسجيل. طبعا احنا حين تخرجنا في كلية الشريعة كنا أول دفعة تتخرج في الكلية لهؤلاء الطلبة الذين لم يكونوا أزاهرة بالأصل، ثم إننا أردنا أن ندخل لنواصل الدراسة العليا فمنعنا من هذا، فما كان منا إلا أن توجهنا إلى القضاء لإنصاف هؤلاء الذين دخلوا هذه الكليات، فبرزوا فيها ووفقوا فيها واعتلوا المناصب العليا في هذه الكليات، فأنصفنا، وبعد هذا الإنصاف دخلنا إلى الكليات. ونحن بحمد الله تعالى حين دخلنا وكلنا توقير وتقدير لهذا الصرح العلمي الشامخ، وهو صرح جامعة الأزهر وجامعه، وأيضا كلنا تقدير لأساتذتنا ومشايخنا التي استفدنا منهم وتعلمنا قبل أن نلتحق في هذه الكليات كطلاب منتظمين. أنصفنا قضائيا فالتحقنا بالدراسات العليا مباشرة، وبعدها تهيأت لنا أسباب التسجيل في الماجستير. حقيقة كان توجيه بعض أساتذتنا أن نبحث عن قضايا مستجدة حديثة تصلح أن تكون نازلة يضيف الفقهاء فيها يعني جديدا، ويتكلمون عن شيء يعاصر هذا الزمان ويلاحقه بالأحكام الشرعية المناسب. ففي وقتها كانت بعض الصحف قد طالعتنا بجريمة مستنكرة، ألا وهي ما يسمى بجريمة سرقة الأعضاء. سرقة الأعضاء لا أقول الأعضاء الحيوانية وإنما الأعضاء البشرية، تسرق الأعضاء البشرية بغرض إعادة الزرع. ليس الكلام عن مشروعية زرع الأعضاء وحكم ذلك، ولكن الكلام على نازلة أخرى، وهي أنه يصاب إنسان بمرض مثلا، فيذهب إلى بعض الأطباء الذين يعني باعوا ضميرهم وخالفوا أصول مهنتهم، فيوهم هذا المريض مثلا بأنه يحتاج إلى استئصال كليته، فيدخل هذا المريض لتستأصل الكلية لا لأنها يعني تحتاج إلى هذا، ولكن لأن هذا الطبيب ربما استفاد منها. أيضا وقعت حالات اختطاف، اختطف فيها بعض الأطفال فأخذت بعض أعضائهم كقطع غيار. انتشر هذا لا أقول في بلاد العرب والمسلمين، فأخلاق العرب والمسلمين تمنع من ذلك، وإنما وقع هذا في بلاد الغرب حيث صار الإنسان سلعة تباع وتشترى وتمتهن. ما حكم هذه النازلة؟ وإذا وقعت في بلادنا كيف يكون الموقف من هذا الطبيب؟ هل توجب هذه النازلة قصاصا بحق هذا الطبيب؟ وما دور هذه المستشفى التي قامت على هذا العمل؟ وما الحكم إذا كانت هذه الأعضاء من الأعضاء التي تتجدد، أو كانت من الأعضاء المنفردة، أو كانت من الأعضاء المزدوجة ونحو ذلك؟ هذا كان عنوان أو موضوع رسالة الماجستير التي قدمناها في كلية الشريعة جامعة الأزهر، وعبر يعني سنوات متصلة من البحث انتهينا منها بحمد الله تعالى، ويعني حصلنا فيها أيضا على تقدير امتياز ومرتبة الشرف. والحقيقة كان بحثا استفدنا منه وانتفعنا، وطبعت الرسالة بحمد الله تعالى مؤخرا.
نعم، رسالة الدكتوراه.
الرسالة الدكتوراه تدور أيضا حول فقه النوازل، لكنها تدور حول فقه النوازل الأقليات المسلمة التي تعيش خارج ديار الإسلام سواء كانت شرقا أو غربا، تدور حول هذه النوازل والمسائل التي تجد للأقليات المسلمة، التي تجد لهذه الأقليات التي تعيش خارج ديار الإسلام، ما يتعلق بعبادتها، ما يتعلق بمعاملاتها، ما يتعلق بالأحوال الشخصية من زواج وطلاق ونحو ذلك، ما يتعلق بقضايا السياسة الشرعية التي تمس الحاجة إليها في تلك البلاد. هذا هو موضوع هذه الرسالة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا تمامها بخير.
بارك الله لنا فيك. فضيلة الدكتور، ما هي الكتب التي لا يستغنى عنها في التحضير للقاء محاضرة أو ندوة علمية؟
الحقيقة يعني هذه الكتب تتفاوت بتفاوت موضوع هذه المحاضرة، بتفاوت موضوع هذه الندوة. فإن كانت هذه الندوة تدور حول موضوع فقهي، فلابد أن تكون المصادر والمراجع الفقهية يعني على رأس هذه الكتب التي يتناولها يعني المحاضر، وإن كانت المحاضرة عقدية أو تتعلق بالحديث أو بالسير أو ما أشبه، فلابد من كتب كل علم التي أصلت لهذا العلم والتي تحدثت عنه بشيء من التفصيل. لكن على كل حال لا تخلو هذه المحاضرات من أن تصنف وتقسم، فالمحاضرة التي تلقى لطلبة العلم لا تكون كالتي تلقى على عامة المسلمين، فلا شك أن المحاضرة العامة يجب أن يراعى فيها حال العامة، أولا في اختيار موضوعها، ثانيا في طريقة عرضها وأسلوب إلقائها، ثالثا في المنهج الذي يسير عليه الملقي أو المعد، فلا بد من رعاية هذه القضايا. لكن لا يستغني طالب العلم على كل حال أو المحاضر على كل حال أن تكون بجواره مجموعة من الكتب، يعني كتاب في التراجم مثلا إذا أراد أن يترجم لعالم أو لشخصية، بدءا من الصحابة رضي الله عنهم وانتهاء بأعلامنا الفضلاء سواء كانوا في تاريخنا أو من المعاصرين، فلا بد من وجود هذه يعني المرجعية لهذا الباب وهو باب التراجم. أيضا ما يتعلق بفهم معاني كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لابد أن يكون أمام الباحث أو الملقي أو المعد شيئا يرجع إليه في التفسير، وآخر يرجع إليه في الحديث، وثالث يرجع إليه فيما يتعلق بالأحكام. قضية أنه يطرح الإنسان موضوع عام أو كذا، لابد أن يطلع أيضا على الكتب المعاصرة في هذا الباب والمستجدات في هذا الموضوع، وما كتبه الذين جمعوا أطراف هذا الموضوع ولو كانوا من المتأخرين، فكثير من كتب المتأخرين يعني يكون فيها هذا الجهد الذي يوفر الوقت ويجمع المادة العلمية ويسهل على الباحث أو الملقي يعني الإلقاء.
بارك الله لنا فيكم فضيلة الدكتور، نستأذنكم أن ننتقل إلى مكان آخر من المكتبة.
نحن المسافر تفضل.
أعزائي المشاهدين، انتقلنا إلى الجانب الأخير من المكتبة. فضيلة الدكتور، لو قسمنا حياة فضيلتكم إلى محطات، كل محطة بعنوان كتاب، ما هي هذه المحطات؟
المحطة الأولى طريق الهداية. طريق الهداية هو مبادئ ومقدمات علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة، قواعد أصول هذا العلم. المحطة الثانية محطة معالم في أصول الدعوة. هذا الكتاب تناولنا فيه الأصول والقواعد أيضا التي تبنى عليها الدعوة إلى الله عز وجل، فهو أشبه بالمتن العلمي الذي يؤصل لقضية الدعوة، فيتحدث عن وجوب إخلاص النية، أن تقوم الدعوة على عقيدة صحيحة، أن ترعى الدعوة إلى الله العلم الشرعي، أن تعنى بجانب الاتباع، أن تهتم كثيرا وطويلا بقضية التربية وإعداد الناشئة، ألا تغفل جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن تسعى لإقامة الجهاد ما وسعها إلى ذلك سبيل، أن ترعى الوسطية، وأن تحتفظ بسمة الواقعية، وأن تحقق وصف العالمية. هذه هي المحطة الثانية، إن شئت فسمها محطة أصول الدعوة، وفيها خرج هذا الكتاب معالم في أصول الدعوة، وخرج معه أيضا كتاب صغير ملحق به يتناول قضية الدعوة بالتأصيل الشرعي من خلال قواعد وضوابط ومبادئ، أو ما يسميه العلماء المتأخرون بالمبادئ العشرة للعلم. المحطة الثالثة هي وقفة مع المخالفين. فإذا كانت المحطتان السابقتان محطة تأصيل وتقعيد، فإن المحطة التالية هي محطة رد ودفع عن منهج أهل السنة والجماعة، فهي محطة للرد على المخالفين، وفي هذا خرج كتاب المبتدعة وموقف أهل السنة والجماعة منه. عنينا فيه ببيان مناهجهم ومسالكهم وأهم الجوانب التي تنتقد عندهم، سواء في منهج التلقي أو السلوك أو الأخلاق أو ما أشبه، كذلك العلاقة بهم وكيفية ابتناء هذه العلاقة يعني على أصول شرعية صحيحة. تأتي بعد ذلك محطة التحقيق والعناية ببعض الكتب، وفي هذا خرج كتابان، كتاب المصلحة وكتاب النسخ في القرآن الكريم، كلاهما لفضيلة شيخ مشايخنا الشيخ مصطفى زيد رحمه الله تعالى، وكان أستاذ كرسي علم الشريعة في كلية دار العلوم بالقاهرة، وأستاذ ورئيس قسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، وتوفي رحمه الله تعالى عام 78 هجري ميلادية، وكان رحمه الله تعالى يعني من أهل السنة والجماعة ومن أهل العلم والفضل، يشهد له بذلك. عنينا بإخراج كتابيه أو رسالتي المصلحة والنسخ في القرآن. ثم جاءت محطة الدراسات الشرعية المتخصصة أو رسالة الماجستير، فهي رسالة فقهية ومعها رسالة أصولية في شرح كتاب الورقات للإمام الجويني رحمه الله تعالى. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى معالجة قضية يعني ظهر فيها شيء من الطرفية في الجانبين، وهي قضية إجراء الأحكام على المكلفين. ما هي القواعد والضوابط التي تضبط هذا الأمر؟ عنينا في كتاب الإحكام، وهو عبارة عن قواعد في إجراء الأحكام على الأنام، عنينا بضبط هذه القضية ومعالجتها من طرفيها، طرف الغلو والإفراط وطرف التراخي والتساهل والتفريط. وكانت هذه محطة مهمة احتجنا إليها في واقع الدعوة إلى الله تعالى. تقلنا بعد ذلك إلى محطة مهمة، وهي محطة تقعيد عقيدة أهل السنة والجماعة ونظمها في عقيدة منثورة تجمع ما كتبه السابقون وتنتفع بكل ما قعده علماؤنا وأئمتنا أئمة أهل السنة والجماعة. وفي هذا أخرجنا كتابا اسميناه درة البيان في أصول الإيمان. فهذه الدرة هي يعني محطة مهمة في تقعيد عقيدة أهل السنة والجماعة. بين ذلك كتاب حاشية على التجريد الصريح للإمام البخاري وللإمام الزبيدي، وأيضا شرح لمختصر مسلم للإمام المنذري. هذه محطات كتبي الشخصية. وأما المحطات الأخرى التي يمكن أن نسميها بالمحطات العملية، فهي إخراج سلسلة في الكتب الأكاديمية الشرعية واللغوية التي نرجو إن شاء الله تعالى أن تجوب العالم بمنهجية خاصة لطلبة الدراسات الشرعية المفتوحة أو الدراسات الشرعية عن بعد، وهذا من خلال مركز البحوث وتطوير المناهج. هذا المركز يعني استمر عمله قرابة 6 سنوات، وبفضل الله تبارك وتعالى نوشك أن ننتهي من إخراج 80 مؤلف. هذه المؤلفات في العلوم الشرعية واللغوية كافة. أرجو أن تخرج هذه المؤلفات إلى النور قريبا، وأن ينتفع بها القاصي والداني. يعني عملنا في هذه السنوات 6 يعني بكل ما وسعنا الجهد والعمل لنضيف شيئا إلى المكتبة الأكاديمية المتخصصة في الدراسات الشرعية واللغوية من خلال مركز البحوث وإعداد المناهج بالجامعة الأمريكية المفتوحة.
بارك الله لنا فيكم.
وفيكم بارك.
فضيلة الدكتور، مع هذه الكتب التي ألفتموها، ما هو دور الكتاب في ضبط الفكر ومحاربة الأفكار المنحرفة؟
لا شك أن الكتابة والقراءة هي الوسيلة الأعظم أثرا والأكثر فعلا في نفوس البشر، القراءة والكتابة. ولهذا تجد النص عليها مبكرا في الوحي النازل إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من ربه. فالقراءة هي أول ما خطب به النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأمر به. ولهذا لا شك أن القراءة والكتابة هي هذا المحرك الذي يحرك عملية التغيير، عملية التصحيح، عملية استبدال الأفكار البالية وتصحيح الأفكار المنحرفة من خلال الأخذ والتلقي. يعني يقولون وخير جليس في الزمان كتابه، هذا في الزمان الأول. أما في الزمان التالي فلا يصح أن يقال عن جليس بأنه جليس إلا أن يكون هذا الجليس كتاب. إذا كان هذا في الزمان الأول وقد وجد فيه يعني من الناس من يرغب في الكتاب ويرغب عن الأصحاب، فلا شك أن الحاجة إلى الكتاب اليوم والقراءة اليوم والاطلاع اليوم أمس من كل حاجة. ولا شك أن مفتاح إصلاح هذه الأحوال التي قد فسدت أو تغيرت أو تبدلت يعود بنا إلى قراءة النص الأول، إلى قراءة كتاب الله، إلى قراءة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى انتفاع بما كتبه أئمتنا وعلماؤنا السابقون الذين يعني أصلح الله تعالى بجهودهم وبعلمهم وبدعوتهم القلوب وفتح بهم البلاد والعباد.
نعم. إذن فما هي نصائحكم لطلبة العلم؟
والله هذا أمر يعني يطول، لكننا نركز على أهم ذلك. أول ذلك الأدب، ورأس هذا الأدب الإخلاص، فهو أدب مع الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أن يرعى طالب العلم أعمال قلبه، فأعمال القلوب هي التي تقرب إلى علام الغيوب، بها يقطع الإنسان المراحل ويجتاز العقبات. وكثير من طلبة العلم من يفرط في هذه القضية، قضية عمل القلب. ولا شك، لا شك أن الأعمال إنما تتفاوت بتفاوت ما في القلوب من أحوال، وهذه الأحوال التي تقوم بقلب المتقرب إلى الله تبارك وتعالى تبارك عمله وتزكيه وترفعه وينتفع بها في دنياه وأخراه. الأمر الثالث هو أن يعنى طالب العلم بالتدرج، عنايته بالتأصيل، فكما يعنى بالتأصيل على منهج أهل السنة والجماعة سواء في مسائل الإيمان أو في مسائل الأحكام أو فيما يتعلق بالأخلاق والأداب والسلوك، عليه أيضا أن يعنى بمعرفة سلم التدرج في كل علم، لأن العلماء نصوا على متون يبدأ بها أو على كتب يبدأ بها وأخرى ينتهى إليه، فالبدء بما ينبغي أن ينتهي به الإنسان ضرب من يعني التخبط في هذا الطريق. هذا أمر مهم جدا أن يتعلم طالب العلم هذا السلم في كل علم، ولا بد أيضا أن يعتني طالب العلم ما أمكنه أن يأخذ علمه عن المشايخ، فإن التلقي عن أهل العلم هو هذه البركة، هو هذا هو هذه العصمة، هو هذا الحفظ الذي يحفظ الله تعالى به الطالب ويقيه من المعاطب. هذه مسألة مهمة جدا. كذا يعني ينصح كل طالب علم بأن يحرص على الطلب وأن يستفرغ فيه وسعة وأن يبذل فيه جهده، وألا يؤخر هذا الذي يعني يؤخر الطلبة إلى وقت تتأخر فيه السن، فلا يستطيع أن يحصل من جهة ولا يستطيع أن يوصل ما حصل من جهة لتقدم السن، فاغتنام هذه اللحظات والدقائق والأعمار وهي سانحة يكون منها الخير الكثير والفضل الكبير والبركة العظيمة. أيضا كما أمرنا طالب العلم بأن يتحلى بالفضائل، يجب ويتعين عليه أن يتخلى عن الرذائل، فلا شك أن طريق الطلب كما أن له آدابا فإن فيه آفات يجب أن يتنبه إليها الطالب، وهذه الآفات كثيرة، منها أن يتصدر قبل أن يتأهل، ومنها أن يتوقر مبكرا ويرى نفسه متقدما ويأخذ نفسه بما يأخذ به ذوي الأسنان والأعمار أنفسهم. أيضا يحذر من السطحية في الطلب أو من الظاهرية الشديدة، وكما يحذر أيضا من الغلو والتنطع في هذا الطريق، فإن المنبت على كل حال لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ولهذا كانت النصيحة عامة لطالب العلم: لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذه القناة وأن يبارك في جهودها، ولا سيما وهي تخدم طلبة العلم في كل ميدان وترعاهم في كل مجال، ولا أنسى هذه الأكاديمية العلمية المباركة التي نفع الله تعالى بها في الآفاق، فكانت وسيلة جديدة ومعتبرة في إيصال العلوم الشرعية إلى راغبيها حول العالم، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
بارك الله لنا فيكم.
فيكم بارك.
ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر إلى الدكتور محمد يسري إبراهيم، رئيس مركز البحوث وتطوير المناهج بالجامعة الأمريكية المفتوحة بالقاهرة. أعزائي المشاهدين، إلى لقاء قادم مع مكتبة أخرى وعالم آخر، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.